أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا، أخذنا آخر شيء إعراب هؤلاء. طبعا بقية الكلمات بنفس الطريقة، راح تقولون مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضم، كله بنفس الطريقة. وطبعا إذا كان لا محل من الإعراب راح تعرب هذه الكلمة، فإذا في الكلمة لابد أن يكون لها محل إعراب، موقع إعرابي حتى يعرب. نعم إن شاء الله أحسنتم، زين ذكرتوني. وصلنا إلى أنواع الكلام. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى. طبعا يقول أقسام الكلام يعني الكلمة، الكلمة طبعا أنواع الكلام ما بين أول شيء، كلمة أقسامه يعني أقسام الكلام، يعني شنو؟ يعني الكلمة، متناسب مع القطر ما يختلف. بس التعبير في أنواع الكلام اللي بالبداية هو اللي شوي مفروض يقول أنواع الكلمة حتى يكون يتناسب أن نتكلم عن الكلمة. وأقول: الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى. كلمة الاسم همزة وصل مو همزة قطع، ما نقول الاسم، الاسم همزة وصل مو همزة قطع. لذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي القرآن عمدا ما حطوها حتى الواحد لا ينطق فيها، وتعمد يعني لأنه بعض الناس راح يقراها باسم الله الرحمن الرحيم، فمتعمدين أسقطوها. لكن في الكتابات العادية إذا واحد تلاحظون بعض الأشخاص مثلا لما يكتب باسمه تعالى يكتب بها الطريقة، هذا خطأ لغويا، ما يقدر يكتب هذا، لازم يكتب باسمه بالألف حتى تكون الكتابة صحيحة. من غير همزة، همزة وصل مو همزة قطع، همزة قطع يخلون الهمزة. طبعا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، في أول الجملة إذا همزة الوصل وهمزة القطع موجودة تلفظ الهمزة، الاختلاف في نص الجملة، يعني إذا وسط الجملة الاختلاف راح ما راح تنطق بالكلمة. مثلا لو قلنا بسم الله راح تنطق بهذه، تقول اسم الله، مثل تقول أكل تنطق فيها. الفرق فيهم بنصف الجملة، لما تقول بسم الله ما راح تنطق، أو مثلا قلت اسم الله، قلت اسم الله، فهذه الهمزة ما تنطق فيها لأن همزة وصل. أما إذا قلت قلت أكل راح تبين الهمزة. فالفرق بين همزة الوصل همزة القطع يظهر في نصف الجملة، ما يظهر في أول الجملة. فإذا بتعرف أن الهمزة همزة وصل أو قطع تخليها بجملة وعلى أساسها تنطق، وتعرف بأن همزة وصل أو قطع. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، هذا لغويا بالقواميس قلنا
بداية الجملة نفس الشيء
ما يضعي. نعم، بس طبعا ما تحط الهمزة في بداية الجملة، نفس الشيء ما تحط الهمزة
في همزة،
أقول همزة الوصل ما تحط همزة، ما تقول اسم وتخليه هني همزة، تخليها بدون همزة لكن تنطق فيها، تقول اسم الله
أو في وصل
تكتب بدون همزة وما تنطق
همزة الوصل.
أي همزة الوصل ما تنطق في نص الجملة، تكتب وتكتب في أول الجملة لكن تنطق. أي نعم. راح يينا بعدين، يينا كله بعدين. إذا مو في هذا الكتاب في القطر راح يجينا. منها مثلا أكو كلمة الاثنين، لما نكتب الاثنين أيام الأسبوع مفروض بدون همزة، البعض يحط همزة، هذا غلط، مفروض بدون همزة. الاثنين ما تنتقل الكلمة.
توصل الألف مع
مرة ثانية،
يعني الحرف التاء
من الحروف
التي يوصل الألف ولا
يقطع. مو كل طبعا الهمزات، بعض الكلمات الهمزة لا نقول ألف اثنين، يعني هذه الهمزة اللي هني، هذه الألف أو الهمزة ما تنطق،
يعني
طبعا مباشرة من الألف واللام إلى التاء اثنين. كلمة امرأة همزة وصل، هم ما نكتب الهمزة. وأكو مجموعة من الكلمات معدودة في اللغة العربية، مو وايدة، معدودة. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، وقلنا هذا تعريف الاسم، انه يدل على معنى في نفسه لكن بدون الدلالة على الزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمون وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، يعني ترجع قاموس اللغة دور الفعل الحدث. واضح شو الحدث يعني؟ يعني الفعل، شيء صار. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال، يعني الحاضر والمستقبل. الحال يعني الحاضر الآن، شيء حال يعني حضر وقته، نحو كتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتاب أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتاب أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ اللي ذاكرهم على كل ومثل على كل كأمثلة، والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعد زمان التكلم، حط هذه الهاء اكتب فوق زمان التكلم، بعد زمان التكلم، حتى بعدين لا تشتبه في الضمير تقول بعده يعني بعد التكلم، بعد زمان التكلم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، حرف الشيء طرف الشيء، نقول حرف هذه السبورة طرف السبورة. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها فتقول ذهبت من البيت. أمثلة للاسم كتاب قلم إلى آخره، أمثلة للفعل، أمثلة للحرف. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم علامات الاسم، نيجي إلى درسنا. خلنا نأخذ كلمة من اللي أساس مبنية للسكون. إذا قلنا مثلاً من القادم، شلون نعرف هذه الجملة؟ من القادم؟ قاعد تسأل عن شخص قدم، في الجواب شو نقول؟ في الجواب شو أقول؟ أقول محمد القادم. هذا القدم نسألكم الدعاء فيه. محمد القادم، أو تقدر تجاوب القادم محمد، يكتب صار خالص الموعد. خالص الله. نعم. أبي أعرف كلمة من. أبي أعرف كلمة من. احنا مو من هذه حتى تقول لي حرف، ليش حرف جر؟ انزين خلينا نشوف، خلينا ناخذ عندكم اعرابات، خلي يعطونا. تفضلوا. اداه استفهام مبني على السكون، انتهى الاعراب. انزين هذا المقدار نكتفي فيه بس الحين. نشوف ما دام قلت هل هني من اسم لو حرف؟ اسم استفهام.
ما نقدر نقول اداه؟
نبي نوضح نوعه لانه يصير عندنا موقع اعرابي، يعني الاداه تشمل ممكن نقول حرف او اسم، نبين حتى اذا قلنا حرف ما راح تدور على الموقع الاعرابي، اذا قلنا اسم راح يكون له موقع اعرابي. اسم الفاعل، عن قول عن قول عن الفاعل. لا تقول اسم الفاعل، اسم الفاعل له معنى ثاني. زين عن الذي قدم تقصد، من القادم، هذا القادم تبي تذكر من هو. زين
شنو علامة بالنسبة الاول هو اسم؟ شنو بالنسبة
الحين بين. الحين بين ان شاء الله في الجواب شنو قلت. محمد القادم هذا مكان من. لا هذا مو اسم، يعني من مرة يصير اسم استفهام مرة اسم موصول. الحين احنا اسم استفهام قاعد تسأل، مو اثنين ومو حالتين. يعني لما تقول مثلا جاء الذي اعرفه، تقدر تقول جاء من اعرفه، هني مكان اسم الموصول. اما هني لا، استفهام، عندك سؤال قاعد تسأل، وان كان باللفظ نفس الشيء ولكن المعنى يختلف. مثل كلمة عين، كلمة عين في اللغة تدل على الباصرة اللي هو عين العادية، وتدل على النابعة، النبع يعني. فيصير من باب المشترك اللفظي، مر عليكم بالمنطق، مشترك اللفظي، كلمة لها أكثر من معنى. فمن وعين نفس الشيء من المشتركات اللفظية في اللغة، لها أكثر من معنى. إذن إني حق الجواب، خل نعرب هذا الجواب، هذا الموقع الإعرابي حق الجواب راح يصير حق من. نفس الموقع الإعرابي للجواب راح يصير فهو لمن. فإذا أخذنا هذا المثال الأول، نعم،
من القادم مو باشتغال الكسر في
حركة المناطق. نعم، تتم. نعم تتم. هني ليش كسرنا وكسرت الكلمة؟ الالتقاء الساكنين. طبعا هذا وان كان يحطونه ضمن الاعراب، لكن في الواقع مو بالاعراب، هذا من اجل النطق والكتابه، من اجل النطق. اي تفضل. ناتي الى محمد. طبعا هنكتب هذا واحد، هذا اثنين. في المثال الأول محمد، شلون نعرف أنه مبتدأ؟ اسم بدأ في أول الكلام، فأي اسم تبدأ في أول الكلام راح نخليه هو المبتدأ. راح أغير لكم التعريف. إذا قلنا بمثال بحيث في أول الكلام ما يكون مبتدأ، لو قلنا مجتهد محمد، شنو اعراب مجتهد؟ اسم وقع في اول الكلام لكن مو مبتدا، خبر مقدم يصير. اذا مو كل اسم يبتدا به يكون مبتدا، هذا ننتبه عليه. فلازم نغير التعريف بحيث يشمل المبتدا سواء كان في اول الجمله او في الكلمه الثانيه في الجمله. نقدر نقول المبتدا، رحينا بعدين ممكن ناخذ هالتعريف. نعم، مجتهد صفه ولكن موقع الاعرابي خبر، حتى الخبر صفه. يعني تقول محمد القادم، قادم خبر لكن هو صفه، لكن له موقع اعرابي. اسم هو، حتى الصفه اسم، الصفه اسم. تقدر تقول الفضل المبتدا ما يتحدث عنه مثلا، رحينا التعريف بالدقة، ما يتحدث عنه، قاعد أتكلم عن منه؟ عن محمد، فيصير هو المبتدأ. هنا قاعد أتكلم عن محمد فيصير هو المبتدأ. هذا الإعراب الجديد في هذا اليوم، مبتدأ مرفوع كملوا بعد تكملة الإعراب القالب المعروف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مو فاعل، مو فاعل، لا تقول فاعل، محمد اسم ما وهني موقعه. اذا تقول فاعل يحتاج الى فعل، لكن احنا بالمعنى اللغوي ناخذ انه فاعل، مو بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى اللغوي الفاعل هني يعني الذي قدم هو محمد، فيصير بالمعنى اللغوي كلمة فاعل، مو بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي الفاعل يحتاج الى فعل، ما عندنا فعل. هذا مو فعل اسم. والدليل شنو الدليل؟ ان القادم اخذنا هذا قادم اسم دخول الف لام، العلامات لا تنسونها. اعراب القادم المبتدا يحتاج شنو؟ دائما مرفوع القادم، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لا لا، هنا القادم بروح اسم كلمة واحدة فراح تصير خبر. لو اكو جملة اما تصير جملة اسمية او جملة فعلية. مثلا لو قلنا محمد يقوم أبوه، هذا الخبر جملة،
جملة فعلية،
جملة فعلية. محمد
قائم أبوه
مثلا، قائم أبوه يصير جملة اسمية، جملة فعلية، لأن هني كلمة، عندي كلمة واحدة القادم. بس هذا الضمير المستتر ما له موقع إعرابي، لا ما له موقع. في اللغة الإنجليزية يستعملون كلمة إنس يظهرون الضمير، إحنا باللغة العربية يلغون هذا الضمير إلا إذا صار أكو اشتباه عند الواحد. مثلا لو قلت محمد القادم يقول لك إيش فيه، هني أحتاج إلى هذا الضمير حتى أبين ترى هذا خبر مو صفة. واضح؟ يعني لو قلت أسئلتكم الجرة لبحوث ثانية في النحو، لو قلت محمد القادم خليت هذا مبتدأ وهذا صفة يحتاج إلى خبر. محمد القادم تسأل إيش فيه، تحتاج إلى خبر حتى تبين في كلامك إن القادم هو الخبر. يستعملون هنا يحطون محمد هو القادم حتى تبين هذا مبتدأ وهذا خبر. هذا يسمونه ضمير الفصل او يسمونه ضمير العماد، ما له موقع اعرابي، فقط هدفه يبين لك انه يفصل بين المبتدأ والخبر.
يعني محمد الفاصل صفة،
محمد شنو؟ غيرت المثال، خلنا على نفس المثال، محمد القادم، فيحتاج إلى خبر أحط ضمير حتى أبين ترى عندي مبتدأ وخبر، ما عندي صفة. يسمونه ضمير الفصل، ضمير العماد، ما له موقع إعرابي. راح يجينا في باب لما نبحث في المبتدأ والخبر يجينا مثل هذا. في باب
يعني محمد القادم،
من القادم؟ محمد القادم يفهم بأنه مبتدأ. إذا تبون تكتبون هذا أخذوا كملاحظة جانبية بس نشرحها بعدين أكثر. ضمير الفصل أو ضمير العماد ليس له موقع إعرابي. نعم إيه يعني ملاحظة أخذوها راح يجينا بعدين هذا. ليس له موقع إعرابي الهدف ملاحظة الهدف منه بيان أن الكلمة أو أن الكلمة الثانية خبر وليس صفة. ليس له موقع إعرابي، شد خطي واضح، ليس له موقع إعرابي الهدف منه بيان أن الكلمة الثانية خبر وليست صفة. سؤالكم دخلنا هني، سؤالكم دخلنا هني، هنكمل بعد ما خلصنا إعراب من. اكتب هني فمحمد في الأصل جواب عن السؤال وماخذ مكان من، فعرفنا أن محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن نرجع إلى من، فمن رح يصير هو اسم الاستفهام مبني على السكون وناخذ الحالة من هنا، فرح يصير شنو؟ في محل رفع مبتدأ. تخليها بالإعراب، يخلونها ضمن الإعراب، يخلونها ضمن الإعراب. هذا هني هذا تتمة الإعراب، تتمة إعراب من. شلون أعرف في محل رفع؟ لازم أجيب المبتدأ أعربه، المرفوع راح يصير هني في محل رفع والمبتدأ راح أخذه من هنا. نفس طريقة أي كلمة مبنية لها موقع إعرابي، شلون أعرف الموقع الإعرابي؟ أعوض مكان الكلمة بكلمة ثانية، مثل ما سوينا في الكلمات اللي مثلا الكلمة اللي جتنا أمس هؤلاء، شنو سوينا؟ عوضنا مكان هؤلاء بكلمة زيد مثلا، قلنا جاء هؤلاء الطلبة، نقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، أرجع إلى هؤلاء مبني فراح يصير هو فاعل لكن في محل رفع. هذا واضح مع الأمس درس أمس هذا. واضح بالعيد ما كنت موجود، لازم ضروري شوف أن تأخذون الدرس بأي طريقة، بأي طريقة قبل ما تدخل هالدرس درس الماضي تأخذ مقلنا المعلومات مبنية على بعض. فإذا تين ترح تصير عندك فجوة الحين، حتى الحين لو أشرح مرة ثانية تحتاج تسأل راح يصير ضياع وقت للي كانوا حاضرين. فأنتوا إن شاء الله حاولوا تأخذون الأشرطة الفلاش دائما خلف مخبار، متى ما مريت هني حاول تأخذ الدرس بأي طريقة. وإن شاء الله إذا صار قاعد إحنا الآن عندنا موقع على الإنترنت نحاول الدرس ينزل أول بأول، بس بعد تونا بعدين في إنشاء هذا الموقع بعدنا ما خلصنا، حتى أي وقت ما تي تقدر تدخل الموقع وتأخذ الدرس منه على أي حال. لكن إيش كثر يبيله ما أدري، بعد الإخوان في اللجنة الإعلامية قاعد يشتغلون على الموضوع. على كل فأي نجيب الكلمة نشوف مبتدأ مرفوع راح يصير هو المبتدأ، لكن مرفوع بدل مرفوع ما دام أنه كلمة مبنية راح يصير في محل رفع. هذا أخذنا عدة مرات. هذا إعراب من؟
كمل الإعراب يعني.
طبعا تكمل هاي تكمل. تكملة الإعراب. هذا الجواب الأول. إذا نأخذ الجواب الثاني أو شيء خلصوا هذا راح يصير هني نفس هذا الإعراب، هذا الإعراب، فراح يصير هذا من مبتدأ القادم خبر كأعربنا خبر مرفوع، يعني نفس الإعراب راح يكون للقادم ما يتغير.
راح نقول من
في محرف مبتدأ، طبعا هو مبتدأ، الاختلاف في محرف القادم خبر مرفوع. تفضل. عليكم السلام. واضح ولا عيد؟ اللي يحتاج عادة خلي يقول لي عادة. هذا يصير مبتدأ وهذا يصير خبر، لأن أنت ما قاعد تتكلم عن مجتهد، قاعد تتكلم عن محمد. مثال ثاني على من ولا شيء ثاني؟
نفس الطريقة بس.
خلي بس آخذ بعد الاثنين ما أخذت. شبيه في راح أنا أغير كلمة، خلصت هذا حتى أنتقل للجملة الثانية. لو قلت القادم من في الجواب شو أقول؟ القادم محمد، وهو المثال الثاني. هذا جواب لهذا السؤال مو لذاك السؤال، ما تقدر يعني هو من القادم. الأصل تقول مكان من، تخلي المبتدأ فتقول محمد القادم. إذا سألنا القادم من تقول القادم محمد، لأن هناك قاعد يسألك عن صح وإن كان عن القادم، لكن القادم كخبر، هني القادم كمبتدأ. القادم هني راح يصير هو المبتدأ لأنه هو اللي يتحدث عنه، وكلمة من راح نأخذ إعراب محمد خبر مرفوع نفس الإعراب السابق، لكن غير القادم راح يصير هو المبتدأ ومحمد هو يصير خبر، وهذه المن قاعد تأخذ مكان الخبر.
يعتبر تقول ألف لام القادم،
يعتبر فيصير اسم في أول الجملة ويمكن أن يقع مبتدأ. إذن في السؤال عن القادم من، لما أجاوب تفصيل مو مشكلة، نكتب تفصيل ما عندي مانع إن شاء الله. بعدنا شاب ثاني أسبوع نقبل تفصيل، بعدين نقول لك فاعل مرفوع روح كمل بروحك. زين إن شاء الله من تصير متمكنين إن شاء الله من هذا من هالمطالب، بعد ذاك الوقت بسهولة تقدر تكمل. نقول فاعل مرفوع علامة رفعي، بعد تكتب الجملة بروحك. راح نوفر وقت وايد لما نقول فاعل مرفوع أنت تكمل، بعدين راح نوفر وقت وايد. خلنا نأخذ هذا المثال. السؤال الثاني القادم من، في الجواب راح يصير القادم محمد. خلنا نعرف هذه الجملة، القادم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. محمد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. دائما مرفوع، مثل الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع.
الأساس مرفوع بس أحيانا
إيه تغير بعد ذاك الوقت ما نعرف ما نعرف مبتدأ وخبر صح صار اسم كان خبر كان يعني إلى من نفس الشيء الأول اسم استفهام مبني على السكون نشوف الحين الموقع هذه المن راح ياخذ مكان محمد ومحمد خبر مرفوع هذا كلمة خبر نخليه طبعا الخبر ثابت ما يتغير وإن كنا أخرناه في الإعراب بس هو نفسه ما تغير شيء يعني تقدر تقول هني خبر في محرف لكن تعارف بأنه بالكتابة يكتبون في محرف خبر في الكتابة ولا هو نفس الشيء تخليه في أول الكلام أو تخليه في آخر الكلام نفس الشيء هذا الخبر ينزل الاختلاف أنه مرفوع راح يصير في محل رفع
لأن مبني
والخبر نفسه الكلمة ما تغير عندي فقط لأنه مبني ما نقدر نقول مرفوع لأن البناء والإعراب متضادين ما تقدر تجمعهم في شيء واحد فراح تقول في محل رفع
جمال إذا جاوبت على السؤال القادم جاوبت محمد المقادم غلط
يصير غلط في الجواب يقبل لكن راح يختلف عندك الإعراب وانت قدمت القادم من يتحدث عنه هنا قاعد تتكلم عن القادم فراح يصير هو المبتدأ هني قاعد تتكلم مو عن القادم قاعد تتكلم عن اللي الذي قدمه اللي هو محمد مو القادم هني سؤالك في الجواب انت تبيك مبتدأ تحط اول شيء محمد بعدين تقول هو القادم لان هذا خبر هني اما في هذه الجملة القادم مبتدأ فيحتاج الى خبر المعنى واحد ترى المعنى واحد ولكن الاختلاف في الاعراب
افضل شيء بل انت الاتفاق مبني على السكون في محل رفع
خبر
خبر الاول من هو نفس محمد الجيل
نعم هني المبتدأ راح يصير القادم هني المبتدأ من اللي هو بعدين راح تجاوب السؤال تقول محمد هني محمد الذي يتحدث عنه شوف مرة أقولك محمد القادم مرة أقولك القادم محمد أكو فرق بالمعنى واحد ولكن لما تقول القادم في البداية القادم اسم عام بعدين تخصصه في محمد أما لما تقول محمد القادم محمد خاص والقادم صار شخص خاص مو شيء عام نفس هذا محمد هو القادم أما لما تبدأ بالبداية القادم شيء عام تقدر تخلي محمد تقدر تخلي علي تقدر تخلي أي اسم ثاني ففي البداية بدأ باسم عام وجاء خصصته في واحد في الجملة الثانية وشيء خاص وقاعد تتكلم عن الخاص أيضا فالاختلاف صار بالمعنى من هالباب ولا المعنى من حيث اللغة واحد ما يختلف والجواب يتقبل عرفا يتقبل الجواب لكن من ناحية نحوية الجواب إذا قلت القادم ومن تقول محمد القادم ما يقبل منك إيه؟ هذا مبتدأ وهذا خبر خبر مرفوع مبتدأ مرفوع خبر مرفوع طبعا خبر يسمونه خبر مقدم مبتدأ مؤخر رحينا في درس المبتدأ والخبر نعم التقديم والتأخير وهني هل نقدر مجتهد مع أن اسم بدأ في أول جملة أقول مبتدأ ما نقدر نقول لأن أكو شروط للكلمة التي تبدأ في أول الجملة بحيث تقدر تعرفها مبتدأ أكو شروط رحينا في باب المبتدأ والخبر أكو شروط معينة مو فقط أنه اسم بدأ في أول الكلام أقول مبتدأ أكو شروط معينة تتوفر بالكلمة هذه الكلمة تعتبر مبتدأ راح نذكر الشروط بعدين
محمد القادم
خبر مقدم لا على الإعراب العادي مبتدأ وخبر ما عندي تقديم وتأخير
محمد القادم
يعني طبعا تقدر تعرف أنت خبر مقدم مبتدا مؤخر، بس احنا في السؤال مو طاهي الطريقه تقدر، بس ما دام انه بدانا باول الكلمه في اول كلمه ويمكن اعرابها خبر تعرفها خبر، ما تقول بعد عفوا تعرفها مبتدا ما تعرفها خبر، لان الشروط متوفره في الكلمه. يصير شيء ثاني، لقيت المجتهد محمد يصير مثل القادم، يصير مبتدا ويصير خبر، لان الشروط الابتداء في مجتهد مو متوفره، في المجتهد متوفره. نفس القادم اذا قلت قادم محمد ما تقدر تعرف قادم مبتدا، لازم تعرف خبر مثل مجتهد. اي طبعا يصير خبر مقدم لان الشروط متوفره. ومن هذا الايضاح تعلم ان القاب البناء اربعه، السكون والكسر والضم والفتح، وبعد بيان كل هذه الاشياء لا تعسر عليك معرفه المبني والمعرب، فان المعرب ما تغير حال اخره لفظا او تقديرا بسبب العوامل يعني الداخله عليه، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. اعتلال قلنا يعني علة يعني سبب، مثل الفتاة تلزم حالة واحدة لوجود سبب أن الحركات لا تظهر على ألف. بالامتحان راح أقول لك اشرح العبارات التالية، أجيب لك شرح للعبارة، أجيب لك العبارة المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، اشرح العبارة. أنت أستاذ تبي تشرح العبارة للطلبة لازم يكون شرح وافي.
الكتاب
نعم شنو الكتاب؟ أنا أكتب لك العبارة بالامتحان، بالامتحان أعطيك العبارة الموجودة في الكتاب أقول لك اشرح، أختار بعض العبارات اللي من هذا النوع. زين فخلوا في بالكم الحين أقول لكم هذا راح أجيب لكم إياه بالامتحان، هذا راح أجيب لكم إياه بالامتحان، روح اتمرن عليه عدل وجاوبني. وفي كل حتى في الدروس الحوزة قاعد أقول لكم هذا السؤال يجيكم بالامتحان، وآخر شيء إيه واحد يجيب لي 54%. اشرح العبارة التالية المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. صفحة 23 في كتاب الأخ، صفحة 23 في هذا الكتاب آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. إذن اخذوا هذا السؤال واجب لكم، أول قدموا لي الأوراق أراجعها أعطيكم الإجابة النموذجية للطالب اللي جاوب. زين واجب لكم ما لزم هذا المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا احتلال، اخذ واجب روح اكتب الجواب. نفس هذا نفس الموجود بالكتاب ما عندك المبني، هل اكتب لك اياه؟ اكتب لك اياه يعني ضروري تحصلون الكتاب، ترى راح كذي وايد مطالب راح تروح منكم. نعم الكتاب اللي عندي 17، الكتاب اللي عندي الأخ صفحة 23. اشرح العبارة التالية بعد أضيف لك شرحا وافيا، يعني شرح كامل لا تخلي شيء ناقص، كل كلمة تحتاج إلى شرح وبعدين بيان معنى الجملة، ولا تشرح لي في سطر واحد، شرح وافي ما يكون في سطر واحد، لازم تشرح. نعم كل واحد ارجع الى كتب ثانية واشرح ما في مشكلة، هذا البحث زين للطالب لابد انه يبحث جواب على الأسئلة روح ابحث ما في مانع طالع الكتب الثانية شو يقولون معناته الشرح وافي انت استاذ بتشرح للطلبة فلازم تبين المعنى كامل المبني هو ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال طبعا لازم تبين الشرح يكون من خلال الأمثلة انت شلون طبعا لابد من الأمثلة طبعا تحتاج انت عندك تبين المبني لازم تبين المعرب اول شنو هو وتبين المبني بعدين تعريف المبني وتحتاج الى امثله لما تقول لازم اخر حاله واحده تحتاج مثال هني لغير عامل تحتاج عده امثله هني لا اعتلال تحتاج الى ذكر مثال حتى الشرح يصير وافي قد تحتاج صفحه كامله تشرح حتى تبين المعنى فان شاء الله عندكم اليوم شنو الثلاثه اخلي لكم فرصه ليوم السبت عندكم مجال الى يوم السبت عندكم ثلاث اربعة ايام زين وانا طريقتي طبعا اعطي واجبات في اي درس انا درس اعطي واجبات حتى الطالب شوية يتحرك معنا ان شاء الله كتبوا الى يوم السبت ارجو تكتبوا يعني شوفوا بعض الطلبة في الدروس الثانية ما يحلون الواجب انا يجيب السؤال بالامتحان فانت حل خليك جاهز حتى من تجي الامتحان وقاعد تضيع عليهم درجات يعني لو حال قبل ياي على الأقل يأخذ له نص الدرجة ثلاثة أرباع الدرجة مو إنه يترك السؤال ورقة فاضية ويطلع فمثل هذه الأسئلة اللي أعطيكم كواجب هي راح تأتينا في الامتحانات
المبني هو البناء كيف ولا غير
نفسه نعم المبني هو حالة البناء بعد أن تبحث شوف بعد نمشي إحنا على بالترتيب شوف وين موجود كل واحد على كتابه على نسخته يعني تحت باب العنوان هو باب الإعراب دور على هذا بالفهرس وتقدر تلقاه الآن نأتي إلى أنواع الإعراب أنواع الإعراب قال وأقسامه أربع معي خلصنا من الكتابة رفع ونصب وخفض وجزم خفض يعني جر اكتب على الكتاب فوق جر هذه الملاحظات اللي تكتبها على الكتاب وايد تدفعك بعدين تيك بعد ان شاء الله بعد عشر سنوات تبي تدرس المادة تقول للطالب خفض يعني جر وين ما اخذ انت ما اخذ من استاذك فهذه الطريقة وطريقة التدريس انت مثلا قد تعجب بطريقة استاذ معين تاخذه لكن ضيف عليه شيء من عندك هذا يصنع نوع من التكامل في طريقة التدريس وقد تخترع لك انت طريقة معينة في التدريس باشر تقعد هنا كمبيوتر وبروجيكتر وتطق الزر ويطلع لك على الطوفة هنا جملة بعد جملة وانت جاهز في مجهز الامر في البيت او على الباوربوينت تستعملون تجهزه وتيه هنا بس تطق الزر بدون ما تكتب بدون ما تمسح وهذا تطور في هالقضايا هل الاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض هل اكتب هالملاحظات من كاتبين اول نعم بس انا بكتب حتى اشير للطلبة كملاحظات بعدين لا يقول لي مثلا يقول لي فاعل مجزوم مثلا او يقول لي مثلا فعل مجرور صار عنده خطأ هذا خطأ قاتل اصلا يعني بعد دراسة سنة يقول لي فاعل مجزوم بعد هذا الطالب مو طالب المفروض بعض القضايا جدا مهمة الطالب ما يخطئ فيها او يقول لي فاعل منصوب يقول لي فاعل منصوب مثلا او مفعول به مرفوع مثل ما حالة الطلبة بالمدارس يبي يعرب يدخل الحابل بالنابل اعرابات كلها في جملة واحدة يخليها يقول يمكن اصيد لي درجة درجتين من الاستاذ إذن الإعرابات أنواع الإعراب أربعة الإعراب أربعة الرفع النصب الخفض يعني الجر. بعد لا تسألوني بعد سنة شنو الخفض يعني الجر والجزم. الأسماء
تنوين
شنو يعني تنوين؟ يا رفع يا نصب يا جر، ما في شيء ثاني. محمد حط تنوين بس حالة الرفع، ما يضر هذا. الأسماء راح يصير الرفع والنصب والجر. الأفعال الرفع والنصب والجزم. إذن الفرق في الحالة بعد أكثر من هالدائرة شو نسوي حتى الطالب لا يشتبه؟ وراح يجينا الأمثلة. الجزم راح يجينا في أدوات الجزم لما ناخذ، والجر أخذناه في الأسماء من الإعرابات اسم مجرور.
الأسماء بتجي على
الحالات الأسماء لها ثلاث حالات، الأفعال لها ثلاث حالات، المشترك بينهم رفع والنصب، الاختلاف يصير في الجر والجزم. هل نعطيكم إياها على شكل دائرتين متقاطعتين؟ عندك الرفع النصب. فرسم الدائرة عندك، راح يصير عندك الجر وعندك النصب، وهذه دائرة الأسماء ودائرة الأفعال. شو يسمون هالشكل هذا في الرياضيات؟ أشكال فين. أشكال فين أخذتوا أشكال فين في طريق الدوائر يسوون بالرياضيات. اللي يتذكر الرياضيات إن أسألكم الدعاء على كل حال. زين في الثانوية دائما يعطونهم مثل هالأشكال. فإذا عندي حالة الجر والنصب الاختلاف، وعندي تقاطع في حالة الرفع والنصب. الاختلاف عفوا من أول ما كتبت شو ما حصادني الجزم عفوا الاختلاف في حالة الجر والجزم. بعد هالدائرة ما أتوقع طالب يصير عنده اشتباه. وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح الرفع. هيتكلم عن الرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. إذن تعريف الرفع: تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عن الضمة. الضمير يرجع إلى الضمة. ما ناب عنها يعني ما ناب عن الضمة، راح تجينا بعدين. لذلك يقول: وسنعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي ويصدح البلبل. خلنا نأخذ إعراب يقوم علي ويصدح البلبل حتى بعد البحث يصير عندي كامل. يقوم علي يصدح البلبل واجب عليكم في الإعراب. أخذنا مثله أمثلة كثيرة موجودة. هذا الأخ اللي يبي قالوا نبي أنا أعطيكم فرصة إلى يوم السبت، ما في مشكلة. يقوم علي مثال، يصدح البلبل مثال، يصدح البلبل. لأن إحنا في اللغة العربية عندنا من الاتساع في الكلمات أن كل حيوان له صوت معين، مو مثل كلمات اللغات الثانية عندهم كلمة واحدة ويحطون لكل الحيوانات، وهذا من باب التنويع في اللغة عندنا. إن شاء الله النصب نكمله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله.